الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأهلا وسهلا بطلاب منصة زادي في هذا الدرس، درسكم هذا أيها الإخوة الكرام هو الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، وهو عن شروط كفارة اليمين. قد عرفتم في درسكم السابق أن كفارة اليمين تحلل اليمين، وحكمها أنها واجبة عند الحنث، لكن لها أحكام نتعرف عليها في درسنا اليوم إن شاء الله من خلال 4 عناصر. العنصر الأول في شروط وجوب كفارة اليمين، أما الثاني في وقت وجوب الكفارة وفي حكم تأخيرها، والثالث في حكم التبكير بها وتقديمها على الحنث، الرابع في مسألة مهمة وهي الوسوسة في اليمين وفي الشك فيها. أما شروط وجوب كفارة اليمين فهذه هي العنصر الأول، فلا تجب الكفارة أيها الإخوة والأخوات في اليمين إذا حنث المرء ولم يفي بيمينه إلا بشروط 3. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وقدم معنا أن اليمين المنعقدة هي التي تكون جازمة على أمر مستقبل قد انعقدت في قلب الحالف، ولا تنعقد اليمين أيها الإخوة إلا إذا كانت باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن لا كفارة إلا في يمين منعقدة. وخذ قاعدة يا طالب العلم: كل يمين على شيء ماض لا كفارة فيها، إنما اليمين التي فيها الكفارة إذا كانت على أمر مستقبل. وعلى هذا فيمين المسلم فيها الكفارة إذا كانت على أمر مستقبل، ويمين الكافر أيضا فيها الكفارة إذا كانت على أمر مستقبل، فتصح يمين الكافر إذا حلف بالله فقط، أما إذا حلف بغير الله فلا كفارة عليه لأن اليمين لا تنعقد. وكذلك الأعجمي الذي لا يحسن العربية إذا حلف باسم الله تعالى بصفة من صفاته تصح يمينه وتنعقد، وكذلك يمين المازحي فإنها منعقدة سدا لباب التلاعب والذريعة بهذه اليمين المعظمة. من شروط الكفارة ووجوبها أن يكون الحالف مختارا، فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فعليه أيها الإخوة الكرام ورحم الله علماء الإسلام جميعا، فإن اليمين التي لا يعقلها المرء لا تنعقد، كيمين السكران الذي ذهب عقله، فالسكران إذا ذهب عقله فيمينه لا تنعقد، أما إذا كان سكره في بدايته وعقله معه فإن يمينه منعقدة. والغضبان كذلك، إذا كان الغضب قد ذهب عقله وأغلق عليه فإن يمينه لا تنعقد، أما إذا كان غضبه في بدايته وهو غضب معتاد فإن ذلك لا يمنع اليمين وانعقادها، لا يمنع اليمين وانعقادها ولا يمنع الطلاق. أما الشرط الثالث أن يحنث في يمينه لتجب عليه الكفارة، فإن من حلف على أمر ما ووفى بيمينه ولم يخالف لا كفارة عليه، لماذا يكفر؟ إنما الكفارة على من حلف يمينا منعقدة، ثانيا مختارا، ثالثا حنث في يمينه، ويكون حنثه على وجه العمد والاختيار. أما إذا حنث ناسيا، كان يحلف: والله لا أشرب من هذا الماء، فشرب ناسيا لا كفارة عليه، أو أن يحلف: والله لا أشرب اللبن، ثم وضع اللبن في فيه كرها وغصبا، فمثله لا كفارة عليه. أما العنصر الثاني هو الإخوة في وقت وجوب الكفارة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل هي على الفور أم ليست على الفور، والذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله أن كفارة اليمين على الفور، لأنها دين ينبغي المرء أن يعالجه سريعا وأن يخرجه سريعا، فإنه لا يدري متى تباغته المنية. أما العنصر الثالث ففي حكم التبكير بها قبل الحنث، هل يجوز المسلم أن يقدم الكفارة على الحنث أم لا بد أن يحنث أولا؟ تقدم ذلك معنا أنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وفي لفظ: فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فإنه قال بأن كفارة اليمين لا تصح إلا بعد الحنث، لأن موجبها لا يتحقق إلا بعد ذلك، لقوله وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. أما تقديم الكفارة قبل الحنث فذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فتقديم الذكر لا يقتضي تقديم الحكم، والأول أرجح والذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله. ثم إن القاعدة الفقهية أن تقديم الشيء على شرطه يجوز بخلاف تقديمه على سببه، بمعنى لا يجوز أن تكفر قبل أن تحلف. ما يصح لامرئ أن يطعم 10 مساكين وهو لم يحلف بعد، لكن يجوز له أن يكفر قبل أن يحنث بعد أن حلف اليمين. والوسوسة إذا وردت على الحالف، وهذا هو العنصر الأخير في درسنا، وشك في يمينه فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من ذلك، فإن الوسواس شر عظيم وداء عضال ليس له دواء بعد التوكل على الله عز وجل إلا الإعراض عنه وتركه وعدم الالتفات إليه. فمن شك في حصول اليمين فإن الأصل أنه لم يحلف، أو شك في حنثه فإن الأصل أنه لم يحنث، لأن اليقين لا يزول بالشك فلا يلزمه شيء، والأصل براءة الذمة. بهذا أيها الإخوة ننتهي من هذا الدرس، ونلقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.